بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
الذين ينشرون أفكار سيد قطب والغزالي ومحمد قطب غيرهم ممن مضى ومن هو في طريقه ما مضى حتى الآن سيمضي سيهلك وكلنا سنموت. يعني أقول إن الدين لا بد في الدعوة من التربية والتصحيح. التربية هي تفقيه الناس في دين الله، تعليمهم دين الله كيف يعبد الله اعتقادا وعملا، والتصفية إبعاد الناس عن البدع والخرافة. فالذين يروجون أفكار هؤلاء هم على قسمين: إما جهلة وإما علماء. وفي كلتا الحالتين لا بد من التصدي لهذه الأفكار ونسمها. ثم العلماء منهم نقول لهم أنتم محدثون في دين الله، لأن أنتم آويتم المحدثات، وعليكم إن لم تتوبوا وانطبقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. كتب سيد قطب الآن يعني لا توزع على طلاب علم كبار يميزون الغث والسمين، ويزع حتى على أطفال من عمة الأنفار. لماذا؟ لأن قضية سلخ لمنهج، قضية نسب، قضية جرف، قضية حرف للأمة وتغيير بمسارها الصحيح الذي هو التوحيد العقيدة الصافية. فلا تغتروا بالحالات. نعم.
يقول السائل: عرف الشيخ حافظ الحكمي البدع بقوله مخالفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا بمعاندة بل بنوع شبهة، وقوله لا بمعاندة يخالف القسم الثاني الذي هو قول المصنف عاند الحق وخالف من كان قبله، فكيف الجمع بيننا؟
عرفت لكم البدعة بقول الشافعي، وهذا ما أظن يخالف، لكن هو المبتدع عنده شبهة، لكن الواقعون في البدعة السبب عندي إما سوء القصد وإما سوء الفهم. فسوء القصد هذا ليس له علاج أبدا، لا يرضى حتى تسايره وتماشيه على ما يريد، سوء القصد. وأما سوء الفهم في النصوص يرجعون. والآن أتباع الجماعات الضالة الموجودة في الساحة، الجماعات الدعوية الحديثة، أفراد كثير لا يحصون يرجعون إلى السلفية حينما يستبل لهم الأمر، لكن الأئمة والقادة الكبار الغالب لا يرجعون، لأنهم قاموا على هذا أبدا. صاحب الهوى له مصالح يقوم عليها هو فلا يرجع عنها، قليل، نادر 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 جدا جدا نادر. أنا ما عرفت يعني إمام في نحلة الناس يرفعونه كالملوك رجع عن نحلته الباطنة، لكن من تحتهم في قوات تحتهم يرجعوا، في ناس أساطين في الجماعات الضالة رجعوا إلى السلفية الحق، السلفية الصحيح، المعتقد الصحيح. نعم.
يقول: كما تعلمون أنه يوجد اجتماع في باكستان لجماعة التبليغ، ما حكم الذهاب إليها وجزاكم الله؟
ضلال ضلال ضلال.
يقول: ما رأيكم في من يمدح الترابي وهل هو مبتدع؟
إن كان عالما بالشرع، عالما بالشريعة، ممن ولو يعني إذا كان يعرف منهج أهل السنة والجماعة ويعرف المعتقد الصحيح ويمدح الترابي فهو ضال مضل مبتدع، وإن كان من المثقفين مجرد مثقف فهذا جاهل، يحذر منه يبين له، فإن رجع وإلا يلحق بالترابي، كلكم ترابي، قل أنت تراب مثله، لأن الترابي عنده كفريات وإلحادية، فإن كان يعرف منهج السنة والجماعة ويعرف ما عند هذا فهو هو مثله، وإن لم يتبين له أمر يبين له.
يقول: ما معنى الموافقة في السبب والموافقة في الجنس والعدد والكيفية والزمان والمكان؟
يعني تريد كل السبب. الموافقة في السبب يعني في سبب العبادة، فلو أن شخصين صاما يوم الاثنين، أحدهما لأنه وافق 27 من رجب، والآخر لأنه مندوب إلى الصيام، فأيهما الذي وافق؟ كلاهما صام يوم الاثنين، لكن أيهما الذي وافق السبب، وافق الشرع في السبب، الأول والثاني؟ الثاني، فالأول صيامه يعني فاسد بدعة. والجنس ضحى شخص بكبش وآخر بفرس، فأيهما الذي أضحيته سنة؟ صاحب الكبش. وأيهما الذي أضحيته بدعة؟ صاحب الفرس، مع أن الفرس أغلى من الكبش. لماذا صارت العمل لماذا صار عمله بدعة؟ خالف في الجنس، في جنس العبادة. شخص صلى صلاة الظهر كما تعلمون كما تعرفون 4 ركعات، وآخر صلى صلاة الظهر 6 ركعات، فأيهما الذي عمله بدعة ولماذا؟ الثاني عمله بدعة، لأن صلى فرض الظهر كم ركعة؟ 6 ركعات، والله ما فرض إلا 4، الظهر 4، لماذا؟ قلت منها بدعة، خالف في العدد وفي المقدار. شخص صلى الظهر 4 مثلكم صلىها 4، لكن انظروا بعد أن قرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن وأطال في ذلك سجد، ثم قام جلس بين السجدتين طويلا، ثم قام فركع طويلا، ثم رفع وسجد 4 ركعات، وما نقص شيء ولا زاد شيء، فبماذا تحكمون على عمله؟ ليش؟ لماذا باطل؟ 4 ركعات خالف الشرع في ماذا؟ في الكيفية، في كيفية العبادة. شخص وقف بعرفة
يوم سبعة وثمانية حتى يتلذذ بالعبادة هناك ولا يزحمه أحد ويخلو يخشع في العبادة حتى لا يتهم بالرياء. قبل يوم فجر يوم تسعة مشى إلى الحرم. فهذا بما تحكمنا له؟ لماذا وقف يومين؟ أنتم تقفون يوم، أنتم تقفون من الزوال إلى غروب الشمس يوم تسعة، هو لا وقف يومين سبعة وثمانية. كيف تقولون بدعة؟ لأنه خالف الشرع في زمان العبادة. الوقوف بعرفة يوم ماذا؟ يوم تسعة. طيب آخر وقف بمزدلفة لأن عرف مزحوم يوم تسعة، ولو خشع وخضع ربما اتهم بالرياء أو يريد أن يخلو بربه كما هكذا، يعني مو كلامنا. وقف يوم تسعة لين ضحى يوم النحر. أنتم تقول وقفتم من الزوال حتى غربت الشمس يوم تسعة، وقف يوم تسعة كله من الفجر إلى الضحى في مزدلفة يوم تسعة وقف وزاد. فماذا تقولون في عمله؟ بدعة باطل أنه بدعة. لماذا؟ خالف الشرع في مكان العبادة. خلاص انتهت.
يقول السائمة من بهيمة الأنعام التي تعلف والهدف تجارة، هل تزكى زكاة السائمة أم زكاة عروض التجارة؟
زكاة عروض تجارة. وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، الرابعة عشرة، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اشتملت هذه المسألة وهي الرابعة عشرة على عدة مباحث. المبحث الأول في أولية الرب جل وعلا وآخريته، والمبحث الثاني المبحث الثاني في إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالسر والجهر. والمبحث الثالث في الاستواء. والمبحث الرابع في عموم علم الرب جل وعلا. فما أول هذه المباحث في هذه المسألة؟ أولية الرب وآخريته. قال الشيخ: أول بلا متى. هذه العبارة تعني سبق الله سبحانه وتعالى لكل شيء، فهو سابق لجميع مخلوقاته فلم يحد لوجوده حد لأولية حد، والشطر الثاني من هذا المبحث ماذا قال الشيخ في الآخرية وآخر بلا منتهى، والمعنى أنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به قبل النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وفوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فما الشاهد من هذا الحديث؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فكما أنه جل علا منفرد بالأولية فسينفرد بالآخرية، كما أنه كان ولم يكن شيء معه ولا غيره، ولم يكن معه شيء غيره ولا شيء قبله، سيكون سبحانه وتعالى منفردا بالبقاء بعد فناء جميع المخلوقات، أعني ما كتب عليه الفناء من جميع المخلوقات. وفي صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله. فأوليته سبحانه وتعالى سابقة، كما أن آخريته هي آخرية ليس بعدها شيء. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أسمائه الأول والآخر. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن السنة ما سمعتم حديث أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، أعني أن من أسمائه الأول والآخر. وأما القديم فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه لم يرد في النص تسمية الله بالقديم، وثانيا ليس القديم في السبق مثل الأول، فالقدم نسبي، فإذا قلت فلان أقدم فيها أو قديم في هذه الإدارة، فلان قديم في هذه الإدارة، فهل يعني أنه لم يسبقه أحد؟ لا ليس. أو إذا قلت فلان قديم في هذا البلد لا يلزم منه أنه لم يسبقه أحد، بخلاف الأول. إذا قلت فلان الأول في هذا البلد لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه سابق على جميع السبق. وأما قول الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء، فعندي أنه مثل الأول بلا بداية. وإن قال قائل كيف تخرجون الحديث الصحيح في السنن، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، نقول القديم هنا جاء وصفا لماذا؟ لصفة الله سبحانه وتعالى، وصفاته أزلية كذاته، صفاته أزلية كذاته، فليس هو وصفا لله سبحانه وتعالى بل هو وصف لصفته السلطان. يرحمك. هذا هو المبحث الأول في هذه المسألة. فما المبحث الثاني؟ إحاطة علمه بالسر. الشيخ قال يعلم السر وأخفى، يعلم السر وهو ما يسر به، وأخفى ما يخفى، ويدخل في ذلك الهواجس والخطرات. وعلى هذا هل ثمة فرق بين السر والإخفاء أو لا؟ نعم، السر نسبي، السر نسبي، يكون سر على شخص دون آخر، لكن الخفي لا، يخفى، يخفى عن جميع الناس. أما السر لا، لا يلزم أنه سر عن جميع الناس. فتقول هذا سر بيني وبينك، وبينك لإنسان علمه أو لم يعلمه، لكن شيء هاجس خطرة، هل علمها أحد؟ لا، لم يعلمها أحد من البشر المخلوقين، فهو يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر. والأخفى من السر إذن كل سر خفى، أو لا، كل خفى سر، كل خفي هو سر، وليس كل سر خفي، لأن السر يكون نسبيا. وما دام أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فهو للعلم بالجهر أو لا، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وما دام أنه كذلك سبحانه وتعالى فإنه يجب على العبد مخافته ومراقبته وإخلاص العمل له. لكن هنا قضية، هل يحاسب الله سبحانه وتعالى على ما خفي؟ السر قد يحاسب عليه إذا تسار أشخاص بسوء، يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن الخفي الذي في نفسك، في النفس، هل يحاسب الله عليه؟ في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل به، فإذا ما خافيت النفس هذا يتجاوز الله سبحانه وتعالى، لأن النفس توسوس كثيرا. لكن العزم على السوء، إذا عزم الإنسان على سوء ولم يمنعه منه إلا عدم القدرة عليه فهو يؤاخذ على هذا العزم، لأنه ما منعه مخافة الله بل منعه ماذا؟ عدم القدرة. بحث فتش ما استطاع، ما وجد سبيل إلا هذا السوء، عزم. لكن إن منعه من ذلك خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته فإنه تكتب له حسنة. ننتقل إلى المبحث الثالث، ما هو؟ الاستواء. الاستواء جاء في القرآن على أربعة معاني، أحدها العلو والارتفاع، ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. أي على وارتفع عليه. ثانيها القصد، ومنه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما معنى ثم استوى إلى السماء؟ أي عمد إليها وقصد إليها. وثالثها الاستقرار، وهذا في قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم أكمل إذا استويتم عليه. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم على إذا استقررتم على الفلك. أقول ومثله جميع المراكب، من سيارة، من طائرة، من سفينة، من باخرة، هذا يعني في الإبل. نعم، فهذا إذا استقر على مركوبه ذكر الله سبحانه وتعالى، استوى على مركوبه يعني استقر عليه. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي استقررتم على هذا المركوب من بعير أو فرس أو باخرة أو طائرة أو سيارة. وإن كانت هي في الإبل. نعم. ورابعها الكمال والتمام، فلما بلغ أشده أكمل واستوى. ما معنى واستوى؟ كمل وتم، آتيناه حكم وعلم. هذه أربعة معان جاء الاستواء عليها في القرآن الكريم. والاستواء المذكور هاهنا أيها؟ الأول ما هو؟ العلو والارتفاع، هذا هو المقصود، وهذا الذي زل فيه من زل، هو صفة لله سبحانه وتعالى فعلية، وأهل السنة مجمعون عليه، والمبتدعة يفسرونه بالاستيلاء، استوى استولى. ويلزم من تفسيرهم الباطل أن عدة لوازم تلزم من تفسيرهم هذا، لكن اختاروها أن العرش ليس، أن العرش لم يكن ملكا لله، نعم، وإنما قهر الله صاحبه أو غتصبه من صاحبه فاستولى عليه. وثانيا يقال لهم الله سبحانه وتعالى ولايته وسلطانه على جميع الكون كله، فلا يعني على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء، ليس العرش هنا خصوصية، فلزم تفسير الاستواء بالارتفاع. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض، كان عرشه على الماء، ثم استوى عليه متى؟ بعد خلق السماوات والأرض، استواء يليق بعظمته وجلاله عز وجل، نؤمن به ولا نكيفه. نعم. والمبحث الرابع في عموم علم الله سبحانه وتعالى أن علمه محيط بالأشياء في كل مكان، فوق العرش، تحت العرش، فوق السماء، تحت السماء، فوق الأرض، تحت الأرض، في الصدور. ولتذكروا بارك الله فيكم آية واحدة تدل على عموم هذا العلم، أن علم الله سبحانه وتعالى لا يغي لا يعزب عنه شيء في كل مكان. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جميل. ودليل آخر، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ويعلم ما في السماوات وما والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، كل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من خير أو شر. علمه شامل للعرش وهو أعظم المخلوقات، وللذرة وما هو أصغر منها. نعم.
خامسة عشرة، قال: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
يجدر في تحرير هذه القاعدة أن نذكر قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى أن صفاته كأسمائه توقيفية، هذه القاعدة الأولى. ما هي؟ التوقيف. ومعنى توقيفية ماذا؟ موقوفة على القرآن والحديث الصحيح، حتى الحديث الضعيف لا يذكر في إثبات الأسماء والصفات استقلالا. ثانيا، إثبات أسمائه وصفاته من غير كيف، ثالثا صفات الرب معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، فمعلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. الرابعة القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فإذا قال لك قائل كيف صفته؟ قل له كيف ذاته؟ فهمتم هذا؟ فإذا كانت ذات الرب سبحانه وتعالى غير معلومة الكيفية فصفاته غير معلومة ماذا؟ الكيفية. لعل القاعدة الخامسة إن صفاته إن صفاته كذاته لا تشبه صفات المخلوق، أو تقول كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. وعلى هذا يمكن نحدد توحيد الصفات هكذا، هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. وهذا هو ما أجمع عليه السلف الصالح. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال كيف صفة الله، ولا أيضا لما اتصف بكذا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات وهو أعلم الناس بربه سبحانه صلى الله عليه وسلم. الرسول هو أعلم الناس بالله، نعم.
السادسة عشرة والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
أولا نعرف القرآن لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. فالقرآن لغة مصدر على وزن فعلان مثل شكران وسبحان وغفران، وفعله قرأ، والقراءة معناها الضم والجمع، ضم الحروف. أقول فعله قرأ بمعنى ضم وجمع،
والقراءة ضم الحروف وجمع الكلمات وجمع بعضها إلى بعض. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وشرعا هو كلام الله، المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وقال بعض أهل العلم نكتة في تسمية الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لكونه جمع كل ما سبقه من الكتب، جمع كل ما سبقه من الكتب أو الشرائع، هكذا معنى هذه العبارة. والدليل على أن القرآن كلام الله ذكر الشيخ في هذه العبارة عدة أدلة استنتاجية. أولها ما هو؟ لأنه من الله كلامه، وما كان منه صفة له فليس بمخلوق، لأن الرب غير مخلوق سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. الثاني ما هو؟ لا قبل عبارة الأول.
كلام الله وتنزيله ونوره ليس المخلوق، لأن القرآن الله.
طيب، كلام الله وتنزيله عرفنا الدليل على أنه كلام الله، وتنزيله من الأدلة على أنه منزل، قوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ونوره في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: فخذوا بكتاب الله. قال: أولهما كتاب الله، حديث الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فالقرآن نور لمن نور الله بصيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث من شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري.
الذين ينشرون أفكار سيد قطب والغزالي ومحمد قطب غيرهم ممن مضى ومن هو في طريقه، ما مضى حتى الآن، سيمضي
سيهلك وكلنا سنموت. يعني أقول إن الدين لا بد في الدعوة من التربية والتصحيح. التربية التربية هي تفقيه الناس في دين الله، تعليمهم دين الله كيف يعبد الله اعتقادا وعملا. والتصفية إبعاد الناس عن البدع والفرقة. فالذين يروجون أفكار هؤلاء هم على قسمين: إما جهلة وإما علماء. وفي كلتا الحالتين لا بد من التصدي لهذه الأفكار ونسمها. ثم العلماء منهم نقول لهم أنتم محدثون في دين الله، لأن أنتم آويتم المحدثات، وعليكم إن لم تتوبوا ينطبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. كتب سيد قطب الآن يعني لا توزع على طلاب علم كبار يميزون الغث والسمين، ويزع حتى على أطفال بنعومة الأنظار. لماذا؟ لأن القضية قضية سلخ لمنهج، قضية نسب، قضية جرف، قضية حرف للأمة وتغيير لمسارها الصحيح الذي هو التوحيد العقيدة الصافية. فلا تغتروا بالحالات. نعم.
يقول السائل: عرف الشيخ حافظ الحكمي البدعة بقوله مخالفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا بمعاندة بل بنوع شبهة، وقوله لا بمعاندة يخالف القسم الثاني الذي هو قول المصنف عاند الحق وخالف من كان قبله، فكيف الجمع بيننا؟
عرفت لكم البدعة بقول الشافعي، وهذا ما أظن يخالف، لكن هو المبتدع عنده شبهة، لكن الواقعون في البدعة السبب عندي إما سوء القصد وإما سوء الفهم. فسوء القصد هذا ليس له علاج أبدا، لا يرضى حتى تسايره وتماشيه على ما يريد، سوء القصد. وأما سوء الفهم في النصوص يرجعون. والآن أتباع الجماعات الضالة الموجودة في الساحة، الجماعات الدعوية الحديثة، أفراد كثير لا يحصون يرجعون إلى السلفية حينما يستبل لهم الأمر، لكن الأئمة والقادة الكبار والغالب لا يرجعون، لأنهم قاموا على هذا أبدا. صاحب الهوى له مصالح يقوم عليها هو فلا يرجع عنها، قليل، نادر جدا جدا نادر. أنا ما عرفت يعني إمام في نحلة الناس يرفعونه كالملوك رجع عن نحلته الباطنة، لكن من تحتهم في قوات تحتهم يرجعون. في ناس أساطين في الجماعات الضالة رجعوا إلى السلفية الحق، السلفية الصحيح، المعتقد الصحيح.
يقول: كما تعلمون أنه يوجد اجتماع في باكستان لجماعة التبليغ، ما حكم الذهاب إليها وجزاكم الله؟
ضلال.
يقول: ما رأيكم في من يمدح الترابي وهل هو مبتدع؟
إن كان عالما بالشرع
عالما بالشريعة ممن ولو يعني إذا كان يعرف منهج أهل السنة والجماعة ويعرف المعتقد الصحيح ويمدح التراب فهو ضال مضل مبتدع، وإن كان من المثقفين مجرد مثقف فهذا جاهل يحذر منه يبين له، فإن رجع وإلا يلحق بالتراب. كلكم ترابي، قال كل أنت تراب مثلك، لأن الترابي عنده كفريات وإلحاديات، فإن كان يعرف منهج أهل السنة والجماعة ويعرف ما عند هذا فهو هو مثله، وإن لم يتبين له أمره يبين بين له.
يقول ما معنى الموافقة للسبب والموافقة بالجنس والعدد والكيفية والزمان والمكان؟
يعني تريد كل السبب الموافقة في السبب يعني في سبب العبادة، فلو أن شخصين صاما يوم الاثنين أحدهما لأنه وافق 27 من رجب، والآخر لأنه مندوب إلى الصيام، فأيهما الذي وافق؟ كلاهما صام يوم الاثنين، لكن أيهما الذي وافق السبب؟ وافق الشرع في السبب الأول والثاني؟ الثاني، فالأول صيامه يعني فاسد بدعة. والجنس ضحى شخص بكبش وآخر بفرس، فأيهما الذي أضحيته سنة؟ صاحب الكبش. وأيهما الذي أضحيته بدعة؟ صاحب الفرس، مع أن الفرس أغلى من الكبش. لماذا صارت العمل لماذا صار عمله بدعة؟ خالف في الجنس، في جنس العبادة. شخص صلى صلاة الظهر كما تعلمون كما تعرفون 4 ركعات، وآخر صلى صلاة الظهر 6 ركعات، فأيهما الذي عمله بدعة ولماذا؟ الثاني عمله بدعة، صلى فرض الظهر كم ركعة؟ 6 ركعات، والله ما فرض إلا 4، الظهر 4، لماذا؟ قلت منها بدعة، خالف في العدل وفي المقدار. شخص صلى الظهر 4 مثلكم صلىها 4، لكن انظروا بعد أن قرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن وأطال في ذلك سجد، ثم قام جلس بين السجدتين طويلا، ثم قام فركع طويلا، ثم رفع وسجد 4 ركعات، وما نقص شيء ولا زاد شيء، فبماذا تحكمون على عمله؟ ليش؟ لماذا باطل؟ 4 ركعات خالف الشرع في ماذا؟ في الكيفية، في كيفية العبادة. شخص وقف بعرفة يوم 7 أو 8 حتى يتلذذ بالعبادة هناك ولا يزحمه أحد ويخلو يخشع في العبادة حتى لا يتهم بالرياء، قبل يوم فجر يوم 9 مشى إلى الحرم، فهذا بما تحكمنا له؟ لماذا وقف يومين؟ أنتم تقفون يوم، من تقفون من الزوال إلى غروب الشمس يوم 9، هو لا وقف يومين 7 و8، كيف تقولون بدعة؟ لأنه خالف الشرع في زمان العبادة. الوقوف بعرفة يوم ماذا؟ يوم 9. طيب آخر وقف بمزدلفة لأن عرف مزحوم يوم تسعة، ولو خشع وخضع ربما اتهم بالرياء أو يريد أن يخلو بربه كما هكذا، يعني مو كلامي أنا. وقف يوم تسعة لين ضحى يوم النحر، أنتم تقول وقفتم من الزوال حتى غربت الشمس يوم تسعة، وقف يوم تسعة كله من الفجر إلى الضحى في مزدلفة، يوم تسعة وقف وزاد، فماذا تقولون في عمله؟ ها؟ بدعة باطل له بدعة. لماذا؟ خالف الشرع في مكان العبادة. خلاص انتهت.
يقول السائمة من بهيمة الأنعام التي تعلف والهدف تجارة، هل تزكى زكاة السائمة أم زكاة عروض التجارة؟
زكاة عروض تجارة. وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، الرابعة عشرة، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اشتملت هذه المسألة وهي الرابعة عشرة على عدة مباحث. المبحث الأول في أولية الرب جل وعلا وآخريته، والمبحث الثاني في إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالسر والجهر. والمبحث الثالث في الاستواء. والمبحث الرابع في عموم علم الرب جل وعلا. فما أول هذه المباحث في هذه المسألة؟ أولية الرب وآخريته. قال الشيخ: أول بلا متى. هذه العبارة تعني سبق الله سبحانه وتعالى لكل شيء، فهو سابق لجميع مخلوقاته. فلم يحد لوجوده حد، لأولية حد، والشطر الثاني من هذا المبحث ماذا قال الشيخ في الآخرية؟ وآخر بلا منتهى. والمعنى أنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به قبل النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وفوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فما الشاهد من هذا الحديث؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فكما أنه جل علا منفرد بالأولية فسينفرد بالآخرية، كما أنه كان ولم يكن شيء معه ولا غيره، ولم يكن معه شيء غيره ولا شيء قبله، سيكون سبحانه وتعالى منفردا بالبقاء بعد فناء جميع المخلوق، أعني ما كتب عليه الفناء من جميع المخلوقات. وفي صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله. فأوليته سبحانه وتعالى سابقة، كما أن آخريته هي آخرية ليس بعدها شيء. والأدلة على هذا كثيرة، ومن أسمائه الأول والآخر. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن السنة ما سمعتم حديث أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، أعني أن من أسمائه الأول والآخر. وأما القديم فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه لم يرد في النص تسمية الله بالقديم، وثانيا ليس القديم في السبق مثل الأول، فالقدم نسبي، فإذا قلت فلان أقدم فيها أو قديم في هذه الإدارة، فلان قديم في هذه الإدارة، فهل يعني أنه لم يسبقه أحد؟ لا، ليس. أو إذا قلت فلان قديم في هذا البلد، لا يلزم منه أنه لم يسبقه أحد، بخلاف الأول. فإذا قلت فلان الأول في هذا البلد، لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه سابق على جميع السفر. وأما قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، فعندي أنه مثل الأول بلا بداية. وإن قال قائل: كيف تخرجون الحديث الصحيح في السنن: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. نقول القديم هنا جاء وصفا لماذا؟ لصفة الله سبحانه وتعالى، وصفاته أزلية كذاته، صفاته أزلية كذاته، فليس هو وصفا لله سبحانه وتعالى، بل هو وصف لصفته السلطان. يرحمك الله. هذا هو المبحث الأول في هذه المسألة. فما المبحث الثاني؟ إحاطة علمه بالسر. الشيخ قال: يعلم السر وأخفى. يعلم السر وهو ما يسر به، وأخفى ما يخفى، ويدخل في ذلك الهواجس والخطرات. وعلى هذا هل ثمت فرق بين السر والإخفاء أو لا؟ نعم، السر نسبي، السر نسبي، يكون سر على شخص دون آخر، لكن الخفي لا، يخفى، يخفى، يخفى عن جميع الناس. أما السر لا، لا يلزم أنه سر عن جميع الناس. فتقول هذا سر بيني وبينك، وبينك لإنسان علمه أو لم يعلمه، لكن شيء هاجس خطرة، هل علمها أحد؟ لا، لم يعلمها أحد من البشر من المخلوقين. فهو يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، والأخفى من السر إذن كل سر خفى، أو لا، كل خفى سر، كل خفي هو سر، وليس كل سر خفي، لأن السر يكون نسبيا. وما دام أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فهو للعلم بالجهر أو لا؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وما دام أنه كذلك سبحانه وتعالى، فإنه يجب على العبد مخافته ومراقبته وإخلاص العمل له. لكن هنا قضية: هل يحاسب الله سبحانه وتعالى على ما خفي؟ السر قد يحاسب عليه، إذا تسار أشخاص بسوء يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن الخفي الذي في نفسك، في النفس، هل يحاسب الله عليه؟ في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فإذا ما خافية النفس هذا يتجاوز الله سبحانه وتعالى، لأن النفس توسوس كثيرا. لكن العزم على السوء، إذا عزم الإنسان على سوء ولم يمنعه منه إلا عدم القدرة عليه، فهو يؤاخذ على هذا العزم، لأنه ما منعه مخافة الله، بل منعه ماذا؟ عدم القدرة. بحث، فتش، ما استطاع، ما وجد سبيل إلا هذا السوء، عزم. لكن إن منعه من ذلك خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته فإنه تكتب له حسنة. ننتقل إلى المبحث الثالث، ما هو؟ الاستواء. الاستواء جاء في القرآن على أربعة معاني، أحدها العلو والارتفاع، ومنه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. أي على وارتفع عليه. ثانيها القصد، ومنه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما معنى ثم استوى إلى السماء؟ أي عمد إليها وقصد إليها. وثالثها الاستقرار، وهذا في قوله تعالى ثم تذكروا نعمة ربكم أكمل إذا استويتم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم على إذا استقررتم على الفلك. أقول ومثله جميع المراكب، من سيارة، من طائرة، من سفينة، من باخرة، هذا في يعني في الإبل. نعم، فهذا إذا استقر على مركوبه ذكر الله سبحانه وتعالى، استوى على مركوبه يعني استقر عليه. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي استقررتم على هذا المركوب من بعير أو فرس أو باخرة أو طائرة أو سيارة. وإن كانت هي في الإبل. نعم. ورابعها الكمال والتمام، فلما بلغ أشده أكمل واستوى. ما معنى واستوى؟ كمل وتم، آتيناه حكم وعلم. هذه أربعة معان جاء الاستواء عليها في القرآن الكريم. والاستواء المذكور هاهنا أيها؟ الأول ما هو؟ العلو والارتفاع، هذا هو المقصود، وهذا الذي زل فيه من زل، هو صفة لله سبحانه وتعالى فعلية، وأهل السنة مجمعون عليه، والمبتدعة يفسرونه بالاستيلاء، استوى استولى. ويلزم من تفسيرهم الباطل أن عدة لوازم تلزم من تفسيرهم هذا، لكن أخطرها أن العرش ليس، أن العرش لم يكن ملكا لله، نعم، وإنما قهر الله صاحبه أو غتصبه من صاحبه فاستولى عليه. وثانيا يقال لهم الله سبحانه وتعالى ولايته وسلطانه على جميع الكون كله، ها؟ فلا يعني على تفسيركم الاستواء بالاستيلاء، ليس العرش هنا خصوصية، فلزم تفسير الاستواء بالارتفاع. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض، كان عرشه على الماء، ثم استوى عليه متى؟ بعد خلق السماوات والأرض، استواء يليق بعظمته وجلاله عز وجل، نؤمن به ولا نكيفه. نعم. والمبحث الرابع في عموم علم الله سبحانه وتعالى أن علمه محيط بالأشياء في كل مكان، فوق العرش، تحت العرش، فوق السماء، تحت السماء، فوق الأرض، تحت الأرض، في الصدور. ولتذكروا بارك الله فيكم آية واحدة تدل على عموم هذا العلم، أن علم الله سبحانه وتعالى لا يغي لا يعزب عنه شيء في كل مكان. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جميل. ودليل آخر، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. ويعلم ما في السماوات وما والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، كل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من خير أو شر. علمه شامل للعرش وهو أعظم المخلوقات، وللذرة وما هو أصغر منها. نعم.
الخامسة عشرة، قال: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى.
يجدر في تحرير هذه القاعدة أن نذكر قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى أن صفاته كأسمائه توقيفية، هذه القاعدة الأولى. ما هي؟ التوقيف. ومعنى توقيفية ماذا؟ موقوفة على القرآن والحديث الصحيح، حتى الحديث الضعيف لا يذكر في إثبات الأسماء والصفات استقلالا. ثانيا، إثبات أسمائه وصفاته من غير كيف، ثالثا صفات الرب معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، فمعلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. الرابعة، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فإذا قال لك قائل: كيف صفته؟ قل له: كيف ذاته؟ فهمتم هذا؟ فإذا كانت ذات الرب سبحانه وتعالى غير معلومة الكيفية، فصفاته غير معلومة ماذا؟ الكيفية. لعل القاعدة الخامسة إن صفاته إن صفاته كذاته لا تشبه صفات المخلوقين، أو تقول كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. وعلى هذا يمكن نحدد توحيد الصفات هكذا: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة على الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. وهذا هو ما أجمع عليه السلف الصالح. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال كيف صفة الله، ولا أيضا لما اتصف بكذا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بصفات وهو أعلم الناس بربه سبحانه صلى الله عليه وسلم. الرسول هو أعلم الناس بالله، نعم.
السادسة عشرة: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر.
أولا نعرف القرآن لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. فالقرآن لغة مصدر على وزن فعلان، مثل شكران وسبحان وغفران. وفعله قرأ، والقراءة معناها الضم والجمع، ضم الحروف. أقول فعله قرأ بمعنى ضم وجمع، والقراءة ضم الحروف وجمع والكلمات وجمع بعضها إلى بعض. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وشرعا هو كلام الله، المنزل
على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. وقال بعض أهل العلم نكتة في تسمية الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن لكونه جمع كل ما سبقه من الكتب أو الشرائع، هكذا معنى هذه العبارة. والدليل على أن القرآن كلام الله ذكر الشيخ في هذه العبارة عدة أدلة استنتاجية. أولها ما هو؟ لأنه من الله كلامه، وما كان منه صفة له فليس بمخلوق، لأن الرب غير مخلوق سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول. الثاني ما هو؟ لا قبل عبارة الأولية.
كلام الله وتنزيله ونوره ليس المخلوق، لأن القرآن الله.
طيب، كلام الله وتنزيله عرفنا الدليل على أنه كلام الله، وتنزيله من الأدلة على أنه منزل، قوله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. ونوره في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فخذوا بكتاب الله، قال أولهما كتاب الله، حديث الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. القرآن نور لمن نور الله بصيرته.